عدو هي النفس ثم الهوى وكيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وبرنامج الصراع الكبير. سعدنا أن نرحب بأسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ والعالم بالأزهر الشريف الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوقي.
أهلا بفضيلة الشيخ،
السلام عليكم
ورحمة الله.
أعزائي المشاهدين، سؤال برنامج الصراع الكبير: من هم الأخطر على الإسلام، الشيعة، الروافض، اليهود، كلاهما معا؟ من هم الأخطر على الإسلام، الشيعة، الروافض، اليهود، كلاهما معا؟ ما تنسوش إن شاء الله بإذن الله يتم تكريم أكبر عدد من المشاركين في المسابقة، ليس من محافظات مصر أو مدن مصر أو قرى مصر، بل من كل دول العالم العربي. الجوائز قيمة جدا، جوائز مادية ومالية، وجوائز هتكون جنيهات ذهب إن شاء الله بإذن الله، هتكون في آخر حلقة من حلقات برنامج الصراع الكبير، وهيجوا وهيقرموا هنا ونشرب بيهم ونسعد بيهم في استوديو قناة الخليجية. فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ في مداخل الشيطان احنا طبعا فضيلتك رسائل كتيرة قوي عن موضوع الظلم اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة الماضية، النهاردة هنتكلم في موضوع هو الأخطر، التجسس على المسلمين، وموضوع الحقيقة كان في ناس طلبته في رسائل عديدة، لكن ما يحدث الآن في مصر الناس كلها وكل المشاهدين منتظرين تعليق فضيلتك، لأنهم لم يقتنعوا من الكلام الذي ذكره البعض، مش هنذكر أسماء، ولكن كلهم منتظرين رأي فضلتك في هذا الموضوع. ما يحدث الآن الشارع المصري ما فيه سيرة غير هذا الموضوع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعده،
صلى الله عليه وسلم.
بادئ ذي بدء إلى بد وأن أبين واقع مصر من الناحية الجغرافية ومن ناحية الفتن والأزمات، يعني معنى أصح يا أستاذ أحمد، عشان أخوض، ما أنا مش عايز أكون زي اللي دخلوا بالعواطف والمشاعر، أو اللي دخلوا بالغلو،
صحيح،
أو اللي دخلوا بالتفريط أو اليأس،
صحيح.
لا 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 لا، إحنا بنقول أدي مصر خارطتها. مصر بتعاني أمورا عدة ولها مخططات من قبل أعدائها خطيرة وأجندات تنفذ، وأنا ياما حذرت مصر الحين لا تحارب من جبهة واحدة، مصر بتحارب من عدة جبهات. ثانيا، الحرب على مصر في الداخل وفي الخارج. أعطيك مثالا على ذلك، محافظة البحيرة اللي دايما نقول يعني هذه يوم لهاش أي شيء على الإطلاق، اليوم،
صحيح،
اليوم القوات المسلحة تعثر على 25 صاروخ مضاد للطائرات في محافظة البحيرة،
وفي محافظة
واحدة في البحيرة، مش كده وبس، وعلى 15 مجموعة جاهزة للإطلاق. أنا أسألك سؤال واحد، ده اللي بيعتريني، مش حكاية إني مسك صاروخ، صاروخ من دولا يصل مثلا إلى كم مليون، مين اللي هيشتري بالملايين العدة الصواريخ دي وعشان إيه؟ إذن هناك مخطط يحاك ويدار على مصر بإرباكها، يعني مش على المستوى الأمني الداخلي، لا، على المستوى الخارجي والداخلي. اللي عايز يمتلك منظومة صواريخ مضادة للطائرات يسقط بها الطيران، ده مش بيستعد بس لمقاومة الجيش أو حرب الجيش، ده بيستعد لحرب مصر بأسرها، عشان لو جبت له طيران كمان يضرب الطيران. إذن هناك مخطط لتقسيم البلدة في الأيام القادمة، يجب أن نتنبه له. وهناك حثالات من حثالات البشر ينفذون هذه الأجندة وهذا المخطط، وأنا يعني ياما صرخت وقلت المجلس الأعلى نريد قبضة من جهنم، مش من حديد، قبضة من جهنم على أيدي هؤلاء المجرمين، بمعنى علق مباشرة، جيب المجموعة دي، دول بغاة، دول محاربون لله وللرسول، دول يعني طبق عليهم حد الحرابة، دول على طول يقام فيهم حد الحرابة ويتعلقوا في ميادين عامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. يعني بمعنى آخر، أنا ما أقول لك المجموعات دي بتاعت الصواريخ اتمسكت في البحيرة، وطريق شرم الشيخ القاهرة مجموعة من البدو قافلين الطريق تماما بالقوة، دي كذلك الحكم عليهم بغاة ومحاربون ويطبق عليهم حد الحرابة، مش تهريك، مش يقول لك لا لغاية ما الجيش يجي لنا ولغاية ما كيت المسؤولين يتكلموا معانا، دي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ الحبيب العدلي الله يكحمه أيام ما كان ماسك الداخلية كان ذل الأنفاس، دول كان حتة مخبر من عندهم خلي دول كلهم نايمين في البيوت. بقى مصر ربنا نجاها وأعطاه طمأنينة وزال عنها النظام الفاسد وشال الطاغية بعصابته، نيجي بقى نتأسد بقى على بعض وندمر البلدة، هذا هو الخراب بعينه. أنا بقول لك كان الواجب على المجلس الأعلى بالنسبة لهؤلاء الذين يقطعون الطريق فورا إنذار، ما فيش دك دكة دك دكة، لأن هؤلاء يقطعون الطريق ويخربون البلاد والعباد ويهلكون الحرث والنسل ولا يرعون. يا أخي لو واحدة بتولد الحين وعايزة وخلاص العربية شغال وعايزة توصل،
لو فعل المجلس الأعلى والمجلس العسكري زي ما قلت الشيخ مش ممكن أهالي هؤلاء يخرجوا ويعملوا
لا 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 سيبك من دي سيبك من ده العك، احنا اللي علمنا الناس الكلام ده. بمعنى يا استاذ احمد اهالي هؤلاء براء تماما من هذه الافعال القذره، اهالي هؤلاء لو يرضوا تماما بقطع الطريق وتعطيل المصالح ودمار المريض واللي عايز يسعف وما شابه ذلك، لا 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 يبقوا هم مش مصريين، يبقوا هم مش مصريين على الاطلاق، ولا نثق في مصريتهم. ولذلك انا بقول في امور يا استاذ احمد ما فيهاش عواطف على الاطلاق، والا البلده تنهار. اشتغلي بالعواطف يبقى ما تقدرش تدير بلد، سيب البلد، اما انك تكون حزم جدا او ما شابه. ولذلك البلطجه شغاله في كل مكان، البلطجه ريعت بصوره زادت ابشع،
زادت بشكل
ابشع زادت بشكل بالله عليك. البلد اترست مخدرات، البلد اترست سلاح في الايام دي، سلاح ما بقاش سلاح زي زمان مطوه وسيف وخنجر،
لا آلي،
ومش آلي، ده الآلي ده عند المسكين. لا 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 الناس دلوقتي بتجيب مضاد للطائرات، العرش مليانة مضاد للطائرات، سينا مليانة مضاد للطائرات، عند البعض ممن يعملوا لصالح اليهود، البحيرة يدخلها زي مضاد للطائرات إلى آخر هذه الأمور. البلد محتاجة قبضة من حديد تعيد لها أمنها. ليه بقى؟ ما ينفعش البلد تبقى من الداخل مهلهلة يا أستاذ أحمد وأقدر أفوق لليهود لما يقتلوا أبنائي أو جنودي على الحدود، ما يقدرش على الإطلاق. أنا بيتي خو من الداخل، بيتي مربك من الداخل، إذا لا أستطيع مقاومة الخارج على الإطلاق. ولذلك صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يقوم للصليبيين وأن يسترد الحصون من الصليبيين وأن يقاتل أوروبا بأسرها، لأن أنت ما تيجي تقاتل اليهود أنا عايزك تفهم حاجة واحدة، إنك مش بتقاتل اليهود بس، لا أبدا على الإطلاق. أمريكا هي اليهود، هي الوجه الثاني لليهود، أمريكا هي التي ترضعها القوة، هي التي ترضعها النووي والذري والبيولوجي والكيماوي وكل شيء. أمريكا هي اليهود تماما بتمام، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يمثل ذيلا لأمريكا، بالتالي سيكون مع اليهود. إذا أنت داخل في معترك خطير جدا، لابد يكون عندك ذكاء وتقدر تتعامل مع الواقع معاملة صحيحة وتضع المعادلات الصحيحة. معنى أصح أنا ما جي الوقت أقول لك اليهود ضربوا عندي، يبقى الأول أعيد صيانة بيتي مرة ثانية وأزيل الإرباك الموجود به. صلاح الدين الأيوبي عمل إيه؟ وحد مصر وقضى على التشيع فيها وقضى على الانحراف العقدي وجعل أهلها أهل سنة، ثم اتجه إلى الشام جعل فيها نفس النظام، فلما اعتصم الناس بحبل الله جميعا استطاع أن يقهر بهم أوروبا بفلذات أكبادها. ولذلك أنا بقول لك ما ينفعش وإحنا بالصورة دي على الإطلاق إن إحنا نقدر نقاوم حتى عصابات. مصر بحاجة إلى توحيد صفوفها أولا، الاعتصام من الداخل، الاعتصام من الداخل مش كده بس، مصر بحاجة إلى تطهير الداخل من الأسلحة تماما. ليه؟ عشان لما أكون هناك أنا على الساحة أو في الحدود أبقى مآمن ظهر هنا من المجرمين واللي بيأكلوا فلوس من الخارجيين، يعني من اليهود أو من غيرهم أو من الناتو أو ما شابه ذلك، على أساس تقسيم مصر. وأنا لا أنسى أن طابورا خامسا عشعش في مصر ويعيش فيها الآن، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. خلصت المسألة مش كده وبس اللي أنا أفعليه. أنت ما تقول لي أنا رايح اليهود قتلوا من عندي جنود، طيب أنت اللي تقرر بالعواطف يلا نقاتل، مش أنت. لا يحق للشيخ على الإطلاق أن يقول ذلك، الشيخ مش داري على الإطلاق بهذه المسائل.
للأسف بعض المشايخ قالوا كده امبارح.
لا اللي أنا عايز أوصله حاجة تانية يا أستاذ أحمد، يعني لا يفقه الشيء إلا أهله،
ده صحيح.
بمعنى رجال المجلس أعلى القوات المسلحة هم اللي يقدروا يقولوا نقدر ولا لا. بمعنى حسن مبارك بمعنى أصح في 30 سنة اللي فاتت دمر الجيش والأمن الداخلي، بمعنى أصح أضعف الجيش المصري جدا، يعني مش عايز أتكلم أكثر من ذلك لأن دي بلدي، مش عايز تظهر العورة أكثر من ذلك. الرجل دمر الجيش لماذا؟ حتى يعطي اليهود الأمن والأمان من مصر. أنا بهدلت لكم مصر، أنا دمرت لكم مصر، أنا جوعت لكم مصر، أنا هديت الجيش المصري، حتى لو أنا مت ما تخافوش من دول بعدي أبدا. أنا أديك مثال، في النهاردة في الجارديان اليوم كاتب اسمه عمير إسرائيلي كاتب مقالة، هو يهودي أصلا، كاتب مقالة بيقول فيها إيه؟ إن اليهود بفعلتهم هذه أخطأوا خطأ شنيعا. ليه؟ لأن المنطقة تغلي ولأننا افتقدنا أعظم حليف وهو حسن مبارك، لأن حسن مبارك ما كان يكتفي بحماية أمننا على الإطلاق ولا حراسة الحدود بل كان يضمن لنا الأمن الداخلي والخارجي بالنسبة لمصر بما أننا فقدنا ده. قال وملك دولة كذا يهتم بالحفاظ على عرشه الآن وليس معنا في هذه المسألة. وكت وقعد يجيب, يجيب 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 المسائل دي. ثم قال وأوباما لم يرضى عن إسرائيل ولا عن سياسة إسرائيل في هذه الحقبة, إذن إسرائيل ستمر بأيام سوداء. أنا لازم نقرأ دي يعني مع احترامي من منظور معين.
ده كتبت النهاردة
في اليوم اليوم في الجارديان. اللي أنا عايز أقوله بقى يا أستاذ أحمد إن إحنا إما بنقول أنا عايز أواجه أفكر كويس جدا, أنا عايز أولادي يحتجوا, أنا عايزهم يروحوا للسفير اليهودي يرموه من فوق, صح؟ أنا عايز كل هذا ليه؟ لأن أنا عايز أطهر البلد من الركس. بس ما تقوليش تعالى بسرعة أقاتل لسبب. برجع لرجال المجلس الأعلى, أنتوا إمكانياتكم جاهزة؟ بالنسبة لي سلاح المظلات جاهز, الصعقة جاهز, الدفاع الجوي جاهز, المهندسين جاهز, المشاة سواء عادة أو كيت جاهز بكافة كيت. ممكن يا أخي يكون في عندي خلل في الجيش خطير جدا, ممكن يكون عندي ضعف إمكانيات خطير جدا جدا جدا. فاللي بيجري بالمشاعر وبالعواطف ما يعرفش العاقبة هتكون قد إيه. دول ثلاثة أربعات قتلوا وكل مصر بتبكي عنهم الآن, ما بالك إذا كانت معركة وسقط فيها مئات الآلاف. فنحن نريد, لا أنا لا أدعو إلى التقاعس لكني أقول نحن نريد إعادة الأوراق, نحن نريد ترتيب بيتنا المصري مرة ثانية. بمعنى أصح عشان أختصر بقى للمشاهدين, يا جماعة الرجل اللي فات واللي قبل منه
دون مقاطعة كلام حضرتك لأن تعرف حضرتك أن احنا كنا بنصور النهاردة مع أهالي الشهداء وأهالي الضحايا اللي هم استشهدوا في على الحدود الإسرائيلية. فضلتك يا ريت تدي رسالة للشباب, لأن بعض الشباب النهاردة كانوا يقولوا إزاي والمجلس الأعلى إزاي يكتفي أنه هو يسحب السفير ويطلع بيان. أنا قلت لهم حتى كلام حضرتك, قلت لهم يا جماعة يعني تسمعوا فضيلة الشيخ الزغبي بيقول إن إحنا ليس لدينا الإمكانيات وليس لدينا زي ما عندهم عندنا, لكن إحنا عاوزين توحيد الصفوف الأول. فريد حضرتك تبلغهم الرسالة دي
بصدق جدا يا صح. أنا بقوله عشان ما حدش يتهمني بأي شيء ويفهمني خطأ. يا جا أنا مش مصلحة في أي شيء, بل أنا أول من يتمنى الشهادة, لكن عايز ننتصر, ما نروحش نبقى أذلة ويجرجرون اليهود.
صحيح.
لا أنا عايز أقوله يا جماعة, حسني مبارك كان مدمر مصر من حيث الجيش ومن حيث الأمن الداخلي, بيخلي البلد ضعيفة للغاية. مصر متخلفة سياسيا, متخلفة اقتصاديا, متخلفة ثقافيا, متخلفة اجتماعيا, متخلفة دفاعيا, والحمد لله انه نجى الجيش من يد هذا الطاغوت عشان مصر تستعيد بناء الجيش مرة ثانية وتستطيع مواجهة اليهود ومن خلف اليهود. هذه واحدة لابد وان نقف عليه. ثانيا, حينما نقرر الحرب, من يقرر الحرب؟ شيخ؟ ما ينفعش الشيخ يعرف عن القتال, ما يعرفش على الاطلاق. لسنا في زمن السيف ولا الخنجر ولا السهم على الاطلاق.
صحيح.
نحن في زمن الان الآلة التي يداس عليها بالزرار, صاروخ عابر للقارات, أسلحة بيولوجية كيماوية نووية ذرية إلى آخره. فاللي يقرر هذا هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ما ينفعش أجيب الاقتصاد وقلت على شيخ أنت دير الاقتصاد البلد وقول لي زي كيت خيت وسوق دير للسوق بالعرض والطلب إلى آخره. ما ينفعش, كل واحد متخصص في مكانه. فإذا يعاد إلى التخصص. الجيش يقول لنا لو إحنا مستعدين الحين لمواجهة اليهود, أنا أول من يدعو لمواجهة اليهود لحظة قبل دقيقة جاية, ونلتحم معهم في ملحمة بإذن الله فاصلة. مش قادر الوقت يبقى لابد, مش بقولك تسكت, لا اشجب وروح اعمل مظاهرات واطرد السفير وطهر البلد من سفارة وطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد لأنها خيانة عظمى لمصر. هذه الاتفاقية يا أستاذ أحمد بتنص على أن عدد قوات الجيش المصري لا تزيد بحال عن 300,000. جيشك ده كله من فوق لتحت في كل مكان عمره ما يزيد عن 300,000. ليه؟ لصالح اليهود. ثانيا, بالنسبة للتسليح في سيناء, وأنا رحت وشفت كل حاجة, بالنسبة للتسليح في سيناء لا يكون هناك إلا رجال شرطة, يعني شو يعني بتوع شرطة, لا يحملون إلا الأسلحة الخفيفة بندقية بس. بس
ردا بقى على كلام فضيلتك, الشهيد اللي احنا صورناه النهاردة زمايله اللي كانوا اللي هم العساكر المجندين معاه قالوا السلاح, انا قلت لهم طب انتم ما كنتوش ماسكين سلاح؟ قال الاسلحه اللي معانا بايظه ما بتضربش.
ما انا كنت اوصل
ده اهو تعال
اسلحه خفيفه مش كده وبس, عاطينهم اسلحه اما فارغه ما فيهاش طلقات من بعد طبعاً. ايه طبعاً. من بعد سليمان خاطر. سليمان خاطر يا استاذنا رجل شريف عنده عزه ودين, لما رأى السبعه اليهود بيتفوا على العلم المصري على طول شغل الـ حط ال
قول
معايا الاله
ده
ايوه انا وشد الزناد وصف السبعه باذن الله جل وعلا. لذلك حسني مبارك عمل ايه؟ جاب الموساد اليهودي دخلهم عليه الزنزانه علقوه خنقوه بسير الكاميرا قتلوه وقال لك سليمان خاطر ينتحر داخل الزنزان، والإعلام الأفاك بتاعنا المصري، الإعلام الحثالة اللي تاريخه قذر، اللي عمل الحين أنه هو بيرفع لواء الديمقراطية وهو لا يدعو إلا للحرب على الإسلام والإسلاميين، هو اللي قال أيام أن سليمان خاطر انتحر، وهم يعلمون تماما أن الرجل كان قوي الإمام، كان يقرأ في المصحف وفي الزنزانة، إلا أن الذي قتله مصور تابع للموساد اليهودي خنقا بعد إذ كبله المصريون له من يديه ورجليه. خلاصة المسألة، عطينهم يا أسلحة فرغة يا أسلحة فشلة. صحيح. يا بعض الطلقات الخفيفة. طيب وبعدين بالنسبة لليهود على الحدود؟ لا، بالمصفحات والمجنزرات والدبابات وبالنووي والذري والكيماوي. أي معاهدة دي؟ ده معاهدة خيانة، هذه خيانة عظمى للبلدة. لذلك اليهود مطمئنة جدا، لك أخذ سنف 3 دقائق. ليه؟ لأن قواتي موجودة فيه، لكن ما فيش قوات مصرية على الإطلاق. وتذكر قاعدين البعثرة اللي تحصلنا من العريش ومن هنا ومن هنا من شوية بدو تابعين لليهود هنا وهنا وهنا. لا 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 لا، المعادلة محتاجة مرة ثانية، لابد من إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، لابد من طرد السفير اليهودي من مصر، بعد ذلك لابد من تجميع الصف ومصالحة بين المصريين بالإجماع بكل الأطياف، نتصالح الأول عشان ما يش فيه خيانة في الظهر، بعد كده لابد من تطهير مصر من الأسلحة بالداخل والمخدرات، ثم الاعتماد على الله جل وعلا، ثم الدخول في معركة فاصلة مع اليهود إن شاء
الله. فضلت شيخ، هنكمل بقى مداخل الشيطان النهاردة، نتكلم عن موضوع مهم جدا هو التجسس على المسلمين. مدخل خطير من مداخل الشيطان، لكن الأول عاوزين حضرتك بس تعرف لنا معنى التجسس.
حاضر. التجسس اصطلاحا بمعنى أن يتبع إنسان إنسانا أو يتبع مجموعة أو يتبع آخرين ليطلع على سوءاتهم وعلى عوراتهم، سواء كان ذلك بطريق المباشرة أو عن طريق الغير. يعني مثلا هو اللي بيجسس أو مأجر واحد يجسس أو بآلات معينة يزرعها زي كاميرات أو ما شابه ذلك أو بتسجيلات أو ما شابه ذلك، ده كل هذا يدخل في التجسس، وهو كبيرة من الكبائر العظام. ولذلك وضعها الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته صورة الكبائر، وبوب له بعنوان التجسس على المسلمين والدل على عوراتهم، على أنها كبيرة من الكبائر العظام. والتجسس يا أستاذ أحمد حرام، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا. إذن الشاهد ولا تجسسوا. لذلك نهى ربنا جل وعلا عن التجسس، لأن التجسس أذية للمسلمين، لأن التجسس أذية للمسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي ممتلكاتهم. ولذلك يقع بالتجسس الضرر العظيم على المتجسس عليه، سواء مثل في إنسان أو مثل في هيئة أو مثل في دولة، الضرر عظيم جدا. طيب من ذلك ضرب أئمتنا لنا أمثلة، قالوا من ذلك التجسس على البيوت، التجسس على الأفراد، التجسس على الهيئات، التجسس على المؤسسات، التجسس على الدول، التجسس على الدول. والتجسس يدخل في قول الله جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا. أهل العلم كلهم ألحقوا الجاسوس بالسعي في الأرض بالفساد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى قتل الساعي في الأرض فسادا، يرى قتل الساعي في الأرض فسادا. ولذلك أهل العلم يرون أن هذا أيضا يجب أن يقتل، وسأتيك بقول الأئمة في هذا المضمار. لماذا؟ لأنه يمثل خطرا على أمتي، خطرا على دولتي، خطرا على كياني، خطرا على ديني، خطرا على المسلمين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول مثلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب الكبائر في هذه الكبيرة، كبيرة التجسس، قال والمتجسس، المتجسس اللي هو الجاسوس هذا، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بل إن القانون الدولي حكم بالإعدام أي بالقتل على الجواسيس، لأنهم يسقطون الدول ويسقطون الأمم ويسقطون الهيئات ويكونون سببا في بعثرة الأجساد وفي نزيف الدماء الذي لا ينقطع. قال الذهبي رحمه الله وإذا ترتب على جسه، يعني على العمل الجاسوسي بتاع الجاسوس دي على جسه، وهن عرى الإسلام، يعني السبب في أن حصل وهن لعرى الإسلام، يعني مثلا أنه جسس على المسلمين، الأمر دي تسبب في وهن في العقيدة، تسبب في وهن في الفقه، تسبب في الضعف، تسبب في زوال البراء، تسبب في زوال الولاء إلى آخر هذه الأمور. قال أو قتل أو تسبب في قتل أو سبي أو نهب أو شيء من ذلك. فهذا اللي هو الجاسوس دي من سعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث ونسل فيتعين قتله وحق عليه العذاب. ده الإمام مين؟ الذهبي. قال يتعين قتله وحق عليه العذاب، يعني يتعذب الأول وبعدين يتقتل، يتعذب وبعدين يتقتل، هذا هو حكم الجاسوس.
يعذبوا الأول
قبل ما يتقتل. وعلى فكرة ممكن ناس من اللي بتسمعني الحين من أهلينا والطيبين والأحبة يفكرون أن بتكلم عن الجاسوس على مصر، الجاسوس على اليهود، الجاسوس على كده. لا 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 لا، الجاسوسية أوسع من ذلك، بتوصل لبيوتنا كمان، وأنا هوضحها تماما الآن. قال الذهبي رحمه الله،
جاية
زي ومربوطة باللي فات. قال الذهبي رحمه الله والنميمة إذا كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم. أكبر
وأعظم.
شوف النميمة من أكبر المحرمات، إنه يوقع بالناس، ينقل هنا وينقل هنا. فهنا أقول لا، نميمة الجاسوس أكبر وأعظم. الجاسوس ما يقعد يوقع هنا وينقل هنا، لا، نميمته أعظم وأكبر من أي شيء. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. الحديث عند أبي داود وفي صحيح سنن أبي داود، والحديث مرتبط صحيح. يعني القاعد يتتبع واحدة هيفسدها أو كاد أن يفسده، اللي بيتتبع واحد في أمر ما هيفسده أو كاد أن يفسده، بل ممكن يكون سببا في قتله أو إيذائه أو سجنه أو ما شابه ذلك.
التجسس يتسبب فعلا
تماما. وعن ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنا قد نهينا عن التجسس، إنا قد نهينا عن التجسس. والحديث أيضا عند أبي داود والحديث مرتبته صحيح. والحديث أيضا عند في صحيح الجامع برقم 7984 يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. شوف فضحه ولو في بيت أمه، ولو في بيت أمه. الحديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي ومرتبته صحيح. أختم بالأمر ده بأثر يا أستاذ أحمد، ووفر عليك السؤال اللي جاي عشان نخش في نماذج الحضر، لأن احنا خدنا وقت طويل في الأمر الأولان.
لا، عشان عاوزين نماذج من الواقع فضل شيء.
أدخل في الأثر الأول ومش هطول، كفاية واحد بس.
فضل.
الحديث طبعا عندي في البخاري ومسلم وأمر عظيم جدا، اللي هو إيه؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في فتح مكة يا أستاذ أحمد، إيه اللي حصل؟ أرسل النبي، أرسل حاطب ابن أبي بلتعة كتابا مع امرأة، يعني الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة، هذه المرأة كانت من قريش، كتب فيها لأهل قريش إن الرسول سيغزوكم فانتبهوا. وهذه خيانة، هذه خيانة لله، خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيانة للمسلمين جميعا. لكن لننظر إلى الأثر، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل رجلين، قيل هما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والزبير رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل رجلين على إثر هذه المرأة، يعني قال لهم في واحدة من قريش كانت هنا ورايحة قريش الحين، هذه المرأة حاطب بن أبي بلتعة، ابن أبي بلتعة أعطاها كتاب نبغها فيه إلى أن قريش، ينبي قريش على أن النبي هيغزو قريش، تنتبه وتستعيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان من علي وما كان من الزبير إلا أن لحق بها في روضة خاء، يعني مكان اسمه روضة خاء، جروا لغاية ما وقفوا في المكان دي. قال معاك حاجة؟ قالت ما معيش أي شيء. قال لا معاك كتاب؟ قالت له ما معيش أي كتاب على الإطلاق. قال لا سرق رسول الله، يطلع الكتاب ينفتشك، يعني مش هنستحي من ذلك على الإطلاق. ليه؟ لأنها تقع مصيبة على المسلمين إذا ما تمش هذا الأمر. ولذلك خلعت الكتاب من ضفيرة لها، كانت مخبيها جوة ضفيرة شعره، فقامت مطلع الكتاب وأعطته عليا، فذهب به وهو وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه لقريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوها. ما الذي جرى؟ على إثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حاطب وعاتب حاطبا بأن هذه خيانة، لما خان؟ لماذا فعل ذلك؟ فبرر عذرا، فقال عمر دعني أقتله يا رسول الله فإنه قد نافق، دي خيانة، فإنه قد خان الله ورسوله، دي خيانة، لازم نقتله، جه المبرر في حاجة واحدة، قال له يا عمر عل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والرجل قد حضر بدرا. يعني إذن لولا أنه حضر موقعة بدر أي غزوة بدر لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له استثناء خاص كما قال العلماء. هذا الاستثناء لن يتكرر لواحد على ظهر الأرض، لأن فقط ربنا عطي هذا لمين بس؟ للي شهد بدر بس، للي شهد بدر، إنما أي حد بعد كده لا 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 على الإطلاق يطبق عليه القتل. فقال عل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقتل حاطب بن أبي بلتعة، إلا أن الاستثناء هذا بما حدث من حضوره في غزوة بدر هو الذي نجاه بإذن الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال فلولا أنه شهد بدرا لقتل، وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل. قال ابن عثيمين أيضا على هذا إذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العلماء بل لو كان يشهد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت إلى آخره يقتل في الحال بدون استثناء، بدون استثناء،
لأن
حتى صلي وصوم ويحج ويجاهد وكل حاجة بدون استثناء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من قتل حاطب بن أبي بلتعة إلا أنه شهد بدرا، لا ما شهدش بدر ولا أي شيء إطلاق، إذن ملوش استثناء، إذن يقتل في الحال سواء كان مسلما أو نصرانيا أو أي شيء. يعني لو جبت الوقت واحد مسلم في مصر واتضح أنه جاسوس أقتله، نصراني وطلع جاسوس وطلع حماية اليهود أو طلع حماية نتنياهو أقتله في الحال، دي الأحكام الشرعية ما يكون جاسوس. ولذلك قال أهل العلم لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا. أدخل على الواقع؟
أنا أتكلم بقى، عاوزين نماذج من الواقع.
حاضر، أبدأ بأول حاجة أستاذ أحمد.
أنا لسه عايز الناس، لسه قدامنا وقت فضل.
طب الحمد لله، أنا عايز الناس تركز معايا جدا، يعني أنا انتهيت من الناحية العلمية عشان ما أثقل على الناس.
عاوز أبلغ فضلتك حاجة. في كل مدخل من مداخل الشيطان سواء في الظلم سواء في الغيبة سواء في النميمة، أنا بنقل لك لأن عارف أن فضلتك ما بتخشش على الموقع خالص مفيش وقت وكده. يعني الناس بصراحة بتقول لك على موضوع نماذج من الواقع ده بيستفيدوا منها استفادات
بنعبرك فيهم. صحيح،
فأنا بنقل لحضرك ده. يعني
حاضر، بص يا أستاذ أحمد، أبدأ بأول نموذج خطير جدا، وأنا عايز كل مشاهد وكل مشاهد الحين أب أم أخ أخت ابن بنت ما يسيبونيش الوقت خالص، حتى لو فيهم اي شيء يتركوا الوقت ويركزوا معايا جدا في النماذج دي، على اساس يعلم ان التجسس والدل على العورات ليس خاصا بجاسوس ينقل اسرار الحروب وما شابه ذلك، لا، الامر اعظم من ذلك. يعني مثلا لو جهاز امن الدوله مثلا خد واحد وشغله مرشد، المرشد ده يتتبع الاستاذ احمد وينقل عنه صدق بكذب الى اخره. طب انا اقول لك على حاجه عجيبه دي حصلت في الستينات، أنا ذكرها في لطيف الجزء الثاني. كان في جهاز أمن الدولة في السنة، تعرف أيام عبد الناصر كان إجرام وكانوا جهل الناس إلا ما رحم ربي. في مخبر قالوا أنت عليك المجموعة دي اللي بتروح عند فلان في الدور الأرضي لأنه واضح إن بيعملوا اجتماعات. المخبر تعرف جاهل أصلا مش متعلم ولا بيفهم، فراح وحط ودنه على الشباك وبيتابع أترين المجموعة اللي بتعمل إيه. بتروح كل يوم يبدأوا شوية قرآن بعد كده شوية حديث
دروس دينية
ويروحهم. فهو حاطط ودنه على الشباك مش شايف حاجة. فأول ما سمع هم بقولوا هنبدأ بقى يا جماعة تفسير ولا حديث، هم اشتغلوا في التفسير تفسير النسفي، اشتغلوا في الحديث رياض الصالحين للنووي، يبقى للنووي والمين وللنسفي نبدأ بقى يا جماعة. قام واحد قال بالنووي يعني بالحديث، التاني قال له والله ما احنا بادئين إلا بالنسفي، اتنلوا بالله ما بدي الا بالنووي، اتنلوا اقسم بالله بالنسفي. ده ودنه ايه
خلاص،
ومخبر ما يعرفش حاجه،
جاهل ايه نووي ايه
نسفي ونسفي.
طب الموضوع وصلت
ما استناش يسمع بقى كل على على جهاز ما بحث امن الدوله، قالوا الحقيقه هي البلد راحت في راحت ما تستنوش لغايه ما نوصل في ايه، قالوا ده بيضربوا بعض يبداوا بالنووي ولا بالنسفي. راحوا خدوهم كذا سنه واتحطوا في السجون عشان جاهل زي ده. ومره ثانيه واحد شريفه المسكين غلبان اتحطه كتبها في المذكرات ايام عبد الناصر برضه، فهو ماشي بالليل شايل الفول مسكوه بتوع الامن السري، انت جايب ايه؟ قالوا فول. مودي لمين؟ قالوا للجماعه. للجماعه يا ابن ايه تعال عشان واخدينه ضرب في السجن والتعذيب لغايه ما راح المحكمه العسكريه
عشان كلمه الجماعه.
عشان الجماعه قالوا تبع جماعه ايه اللي جايب لهم الفول؟ قالوا مراتي. تعال بقى نشوف الحته دي. كان في مخبر تبع بلديتنا كده، مخبر ده كان جاسوس لامن الدوله، مخبر
قوي. انا عاوز اوضح بس الجمهور المشاهدين، دي نماذج من الواقع حدثت بالفعل على ارض الواقع، نماذج حقيقيه يعني كل اللي هيتقال دلوقتي.
اي نعم،
نماذج التجسس دي حدثت بالفعل على ارض الواقع.
اي نعم، وتدل على العورات.
اه
فده ما سلمش منه حد ابدا، وكان غليظ ظان ان النظام باقي، ولذلك كم أذل من الناس وكم قهر من الناس، وكم تسبب في تعذيب الناس، وكم تسبب في سجن الكثيرين ظلما وبهتانا. هو كان ظالم وجبار وكذاب، يعني مش يروح يقول مثلا فلان ده كذا، لا ده فلان ده بيعمل وبيترك وبيعمل كيت وبيأسس تنظيم وكذا، كل ده عشان يأكل وفي نفس الوقت يهتموا به ويتمسكوا به ويدمر ولاد الناس. مش عارف انه ما يودي واحد مع احترامي له زوجة بتبقى شبه أرملة، له أولاد بيبقوا أشباه
يتامى أبدا
أبدا، وبيت بيبقى والعياذ بالله عايش في بؤس وحاجة، يعني ممكن ينفرط عقده. لا ما بفكرش أنه قلبه ميت. هذا الرجل يا أستاذ أحمد والله الذي لا إله إلا خرج يوما إلى أرضه التي اشتراها ظلما وبهتانا وإجراما ولصوصيا، راح الأرض بتاعته قلع الثوب ومشي طبعا بالداخلي ومشي على الجسر بتاع الأرض، فجأة تخرج روح بدون مقدمات فيسقط في أناية. أنا عارف الأناية اللي هي بين جسرين فهمية ضيقة كده، وقع فيها محدش انتبه على الإطلاق. لأول يوم يدوروا عليه لأنه تحت في قلب الأناية، ولا ثاني يوم
اللي بيسقوا منها الزرق
إلا بعد ما الريحة طنعت، راحوا يشوفوا الجسم لقوا الكلاب واكل بطنه ومخرج الامعاء والعياذ بالله جل وعلا، ورائحته جيفه ليس بعدها جيفه، اعوذ بالله من سوء الخاتمه ومن شؤم العاقبه. ادخل بسرعه على الموقف الثاني. كان دي بقى انا بوجهها للنساء، لكل امراه، لكل اخت، لكل بنت، لكل انسانه تقيه عشان تبتعد وتعتبر. في واحده كان امنيتها جدا ان هي تاخد جارها المتزوج، بمعنى لها جار، الجار متزوج عايش حياة سعيدة مع زوجته، هي كل همها ان دي تتطلق وهي اللي تتجوز دي، عايزة بأي شكل تفسد الحياة دي عشان تتجوز الشخص دي، وتدمر الست دي وتدمر بيتها وتدمر أولادها
بتحدث كتير جدا
وأي شكل إن كان، ولا تفكير ولا والعياذ بالله جل وعلا يعني نتائج على الإطلاق تفكر فيها أو آثار. خلاصة المسألة كانت تروح تتبع تسمع، لو ضيف دخل عندهم تروح تسمع تمشي ورا الست دي، لو شفت حتى واحد بيقول لها سلام عليكم تقوم بعت لجوزها، ده فلان بيكلم مراتك، ده فلان بيقابل مراتك، ده فلان دخل بيتك وهكذا، وذنها دي كانت على الباب، كل همها ان هي تدمر دي. الثانيه كانت تحتسب امرها عند الله جل وعلا، وعارفه ان هي يعني والعياذ بالله جل وعلا في اختبار عظيم جدا. ليه؟ لان عارفه ان هي ما بتنامش، ما بتكلش، ما بتملش، الشيطان معاها، الشيطان ساكنها ومتتبعاها، في ذهابها متتبعة، في إيابها متتبعة، في تربية الأولاد متتبعة، عايزة تشوف نظافة البيت ده جايفة، ده بتعمل، ما بتهتمش، ده كذا، في أي أسرار لأقاربها تروح تجيبها وتتبع وتوقع، المهم عايزة تسقط دي. يشاء الله جل وعلا إن الست الثانية تدعو عليها، تدعو عليها لأنها لا تملك إلا الدعاء، فتيجي في يوم تشتكي من تحت الفكين بقوة لدرجة إن خلاص ألم شديد جدا، الفم نفسه ما عادش تقدر تفتحه وتقفله كويس، واللسان بالتالي تأثر. راحت عملوا تحليل طلع عندها سرطان في هذه المنطقة وفي تلك المنطقة والعياذ بالله جل وعلا. فضل يا الورم يزداد 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 حتى وصل إلى الحنجرة، يعني شوف السرطان امتد من هذا وانتشر في الرقبة، انتشر في الحنجرة، انتشر حتى اللسان ما كانش يتحرك ولا ينطق بكلمة. ثم والعياذ بالله، والعياذ
دعوة
بالله
المظلوم، دعوة المظلوم،
والعياذ بالله تموت على ذلك، فلا هي بالدنيا فازت ولا بالآخرة نالت، بمعنى لا فازت بالزوج ولا تزوجت الراجل، ولا والعياذ بالله جل وعلا ماتت على حسن خاتمة، بل ماتت على سوء خاتمة، وما عادت لربها وما تابت فخسرت والعياذ بالله خسرانا مبينا.
هذا فضل الشيخ حضرتك كنت علقت على ادي دعوه المظلوم،
دعوه المظلوم
ممكن البعض كان علقوا على الجماعه مش الجماعه بقى نقول الشباب مش على المواقع، قالوا فعلا فضل الشيخ في ناس كانت بتقعد بالعشرين سنه والخمستاشر سنه يقعدوا يدعوا عليهم ويظلموا لكن لهم يوم.
يا عم الشيخ احمد اقول لك الحاج انسان ما يتعجلش، والنبي نهى عن ذلك. بالنسبه للدعاء انت بس ما عليك الا الدعاء، يا أخي ربك سميع، ربك بصير، ربنا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة يا أخي، وربنا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، بس له حكمة التأخير هذا، له حكمة وله فضل عليك عظيم جدا. انت ادعو 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 ولن تموت حتى تقر عينك برؤية الجواب بإذن الله جل وعلا. معي؟
إن شاء الله.
طيب بعد كده ده أمر يعني اللي أنا أحكيه الحين تشيب منه الرؤوس، تشيب منه الرؤوس. في الستينات وأنا مدونها عندي هذه من مصادرها، في مدينة ما تبع لمحافظة ما عندنا كانوا خدوا رجل على أنه يعني من أنت عارف زمان الإخوان المسلمين، رجل كان حاملا لكتاب الله جل وعلا، متقنا لكتاب الله جل وعلا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، كان من الصالحين، كان يدعو إلى تطبيق شرع رب العالمين. دي كل الجناية اللي عند هذا الرجل. اللي حصل إن كان قريب من الشارع بتاعه راجل شغال تبع والعياذ بالله والعياذ بالله، كانوا بسموهم أيام الرئيس اللي قبل اللي فات الأهل الاشتراكي انت عارفه. الراجل ده أذلده الاتحاد الاشتراكي، أذلده شوف وراه النجوم زي ما بيقولوا في الظهر، عمل له مشاكل مع الدولة عجيبة جدا. في آخر حاجة اتجه إلى أمن الدولة، قال لهم الراجل ده عايز يقلب نظام الحكم. خلي بالك ويا الجريمة يقول لك قلب نظام الحكم، هو نظام مقلوب
أصلا،
هو عايز يعدله
مش محتاج يتقلب.
أيوة لذلك لما واحد من دول مرة قبضوا عليه بتوع الأمن السياسي واشتروه كده، اشتروه اثنين مخبرين اشتروه بقى، أم طبطب على صدرهم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. دبتين يعني فاهمني ازاي. المهم خلاصته اشتلط عليه الأمن السياسي، خدوه في أمن الدولة. اعترف انك بتعمل على قلب نظام الحكم. اعترف ازاي؟ ده لا عندي سلاح ولا انت تبع منظمة ولا عندي اي شيء على الاطلاق. لابد تعترف بالعذاب، تعترف. عذبوه، سجنوه، ضربوه، اهانوه، كهربوه، كل ما شئت في انواع العذاب والسحب. لما ما فيش على الاطلاق قاموا بعتين جايبين الزوجة والبنتين بتوعه. شوف دي اخطر 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 موعظة اقولها لكل جاسوس يتتبع عورات المسلمين. اهو اللي حصل، جابوا زوجته في قلب الزنزانة وجابوا البنتين البكر بتوعه والراجل قاعد يتهذب. المهم قالوا علقوه، فعلقوه ونزلوا عليه يعني عريان تماما
قدام زوجته وبنته
تماما بالسياط
والعياذ بالله.
بعد كده قالوا رفعوا زوجته، رفعوه ضرب ضرب جلدوها، ثم جاءوا والعياذ بالله بثلاثة من الجنود قالهم تماما كما ولدتهم أمهاته على ثلاثة المرأة وابنتين.
أيوة.
تماما بقت المرأة كما ولدتها أمها والبنتان كما ولدتهما أمهما تماما. ثم أمر الثلاثة والقائد أمر الثلاثة أن يعتدوا على الثلاثة، جه على الأم ودول على البنتين البكر. فكانت المرأة تصرخ وكانت البنتان تصرخان أبتاه أبتاه أبتاه، ودول والعياذ بالله اغتصاب اغتصاب
بكل وحشية.
الرجل يبكي يبكي ويقول حسبي الله حسبي الله حسبي الله، لا أملك شيئا لا أملك شيئا، حسبي الله. يعني ده ممكن غير يجن إن لم يكن قوي الإيمان. يعني تخيل بقى إن زوجته بتفعل فاق قدام عينيه المنكر وبنتين وبتفض غشاء البكارة، يعني البنت عارية كما ولدتها أمها والأب عاجز متكبل وبالجلد ومش قادر يعمل للزوجة حاجة ولا للبنتين أي حاجة، يصرخ ويبكي يقول حسبي الله حسبي الله. لم يكتفوا بذلك، بل بعد ما فعلوا الفعلة أمروا بالرجل أن يفعل به أمام المرأة والبنتين. شفت الجهاز القذر المنحط اللي كان شغال ده. المهم وتم ذلك، شل الرجل، الرجل ما قدرش يتحمل كل هذه الأمور،
أصيب بالشلل،
أصيب بالشلل، الشلل تام، شلل كلي تام
والعياذ بالله.
لما أصيب بالشلل خرجوه، خرجوا زوجته، خرجوا البنتين، وكأن ما في أي قيمة، وكأنه مش بشر، كأنه حشرة.
يا فضيلة الشيخ،
كأنه مش أدمي.
يا فضيلة الشيخ، ما هو قضية سيد بلال بتاع اسكندرية
بالضبط، هي دي، هي دي،
سيد بلال
هي دي.
ما هو مات من التعذيب.
بيعملوا الناس كأنهم مش بشر، كأنهم حثالات، كأنهم حشرات، كأنهم جراثيم. يا أخي والله ما تجد هذا في أي مكان في الدنيا. المهم لما نقلوه البيت يا أستاذ أحمد، ونقلوا الزوجة ونقلوا البنتين، طبعا بيت مدمر
طبيعي.
بيت مدمر ليه؟ ذنبه ايه؟ انه بيقول ربي الله. البيت ده ذنبه ايه؟ انه بيقرأ القرآن. البيت ده ذنبه ايه؟ انه متمسك بدين الاسلام. البيت ده ذنبه ايه؟ انه بيقيم الليل لله جل وعلا. المهم الراجل روح يدعو على الجار بتاعه اللي في الشارع المجاور، يدعو يدعو، مشلول مشلول، لا يملك لنفسه ضرا ولا نحو. خلي بالك الجار بتاع الاتحاد الاشتراكي ده كان عنده بنت وعنده زوجة، ايه اللي حصل؟ الرجل ده اصيب بامر عجيب جدا جدا جدا. اول حاجة ابتلاه الله بالشلل. ما في قال لك بعد كم شهر، يعني كم شهر ابتلي بالشلل. زوجته، ما انت عارف الزوجات دول مش ملتزمة ولا عندها دين ولا بتتقي الله رب العالمين، اهملته انه ينقل حتى عشان الحمام ما توديش بنته تقول له اتحرق مكانك. يا ولاد انا جعان موت.
شاف العذاب الوان
منهم. شوف ومن مين؟
من زوجته
وبنته. يجمع لهم ويأسس لهم ويدمر الآخرين لأجله. أهو تيجي مراته طيب وشوية زوجته العيد بلين حرفت تدخل رجال البيت. شوف الذل، شوف ربنا ما بيور ده الذل، ده الذل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انت عاديت ربنا شوف إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انت بقى حارب ربنا بقى، انت حاربت ولي من أولياء الله، حارب ربنا بقى. ولذلك يا أستاذ أحمد أهو زوجته تدخل رجال، يبقى هو نايم مشلول وعايز يقول كرامتي وكيت، رجال داخلين خارجين مش قادر اي شيء ابدا. ونام ليله، شوف اللي حصل بقى، هم الكهرباء انقطعت فمولعين لمبه مليان اللي بشوع لدي. قال لك هم ممكن تكون الست اللي حرقته طبعا والبنت عشان تخلصوا من همه. المهم وقعت، سبحان الله الوقعه دي المفترض الهواء ضغط الهواء يطفيها، لا وقعت الجاز سال عليه وهو نايم والفتيل والع، النار امتدت 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 في جسده الى ان اكلت بدنه كله، اتفحم اتفحم. طب كانت زوجته فين وهو بيصرخ مثلا او كيت والنار مشتعله فيه؟
بنته فين؟
بنته، هي بنته، بنته كانت فين؟ وربما يكون الحريق على ايد الزوجه والبنت، وده جزاء، جزاء من يحارب اولياء الله، والجزاء من جنس العمل، وهذا جزاء من يتجسسون ويدلون على عورات الموحدين.
شوف فضلت الشيخ بقى، يعني فضلتك جبت نماذج من الواقع، وهناك نموذج انا يعني بتاع اسكندريه اللي هو النموذج الشهير سيد بلال
عليه رحمه
الله، اللي فعلا احد،
اسال الله ان يجعلهم
نشهد، اللهم امين يا رب العالمين، احد جيرانه هو قال فعلا انه تجسس عليه. فضلتك بتكلمه حدث في الواقع، تجسس عليه وقال ان هو فعلا اللي يد في حريق كنيسه القديسين، جابوا تعذيب وكهرباء وجابوا اولاده. طبعا ما تمش الفعل فيهم كده لانه لقى ربه من التعذيب والكهرباء. كنت حضرتك لما رحنا كنت بصور القضيه دي في اسكندريه، لما تشوف دعوات زوجته واولاده سبحان الله، بعدها بايام ما قامت ثوره.
لو حضرتك لا مش ده، ما تقولش قامت ثوره، شوف حبيب العبد المجرم سبحان اللي الله. عمل التفجير وقتل المسكين دي، وكم قتل الالاف مثل هذا المسكين، منظر خلي بالك
سبحان الله.
يعني سيد أوذي في الله جل وعلا، وإيه وحيدا فريدا، إنما دي مفضوحا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا شمات، اللهم لا شمات، مش هو لوحده، هو وفرعون ومن معه كلهم بهذه الصورة. فأسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ودي رسالة إلى الجميع يا جماعة، والله ما لنا إلا الله، والله ما لنا إلا الله، ولا عاصم لنا من الله إلا إليه. يا جماعة محتاجين نرجع لربنا، يا جماعة خلونا كلتنا في الآية دي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف ثم استقاموا، مالكش دعوة فلان ولا بعلان، ولا تشتم الشيخ فلان ولا تشتم الشيخ علان، خليك في حالك، ولا تشتم فلانة ولا تشتم علان. أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف ثم استقاموا، تتنزل عليهم
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا،
وأبشروا الدنيا، وأبشروا بالجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهم في النزعات كده يا أستاذ أحمد، وهم في السكرات،
شوف كلام ربنا
وهو بيموت،
كلام ربنا.
واحد وهو بيموت أو جسمه اتنفط لا ده وهو بيموت والسكرات طالعة، قعد الملائكة تكلمه في أنس أحلى من كده، أنس يقول له هو شايفهم يرفع الأمر، يرفع سبحانه الأمر سبحانه تماما. يبقى ابنه جنبه وزوجته جنبه وكلهم جنبه مش شايفين أي حاجة، لكن ده في عالم تاني خالص. يقولهم إيه نحن أولياؤكم، الملائكة يكلموه كده وهو لسه بيطلع في الروح، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يعني معكم وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أنتوا لكم الجنة. ثم يرى مقعده من الجنة وهو في السكرات يعيش في الآيات دي. ولذلك يا أستاذ أحمد أنا قلت لك قبل كده سلمان الفارسي هاتي هاتي ليه؟ كان عين قارورة واخدها من الفتوحات الإسلامية في مسك، لما جه يوم وفاته ما تعرفش أنه يموت، ولا مرض ولا بيشتكي ولا اي حال. قال لها جيبي لي. قالت له ليه؟ قال لها جيب لي حله ميه. جبت له حله ميه قدر ميه. جيبي بقى اللي انا رابطها من سنين. تدعم بقى ايه؟ قال لا اصل في اضياف هيدخلوا علي الان يشمون الريح ولا ياكلون ولا يشربون، انهم اضياف ربي. هي بتستغرب ضيوف ايه اللي جايبه وما بياكلوش ولا بيشربوا ويشموا ريحه حلوه بس.
ريحه حلوه
شويه. لما جت له خرجت برا الباب هي عملت وقعد يدعو الله شويه، سمعت هس هس قاعد يكلم الناس معاه، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفاضت روح.
سبحان الله. سبحانك رب. فضيلة الشيخ قبل ما نختم اسمح لي في هذا السؤال.
الله يبارك
فيك. يعني جانا على موقعنا ومواقع مختلفة ان حضرتك اتهم فضيلتك يعني معلش، او ان حضرتك قلت او زكيت البعض بانهم اعلم اهل مصر.
لا لا ما انا قلتها قبل كده يعني.
معلش معلش انا ما يعني انا اسف ان انا بسال السؤال ده، لكن انت عارف ان احنا متعودين او اعتدنا الصراحه والوضوح. معلش
قالوا لي برضه اليوم وامس واول امس
هي جت على المواقع. صح يمكن صح.
انا اقول حاجه، انا يا استاذ احمد انا عايز الشباب يسجلوا لي ده وتبقى عليا حجه اليوم القيامه. يا جماعه كل المشايخ على دماغي من فوق، تراب الصغير على دماغي من فوق، احبهم جميعا في الله جل وعلا. لكن انا لما رجعت زي ما قلت لحضرتك سالت البعض ممن كنت احبهم ايه رايكم فلان عما اسال عنه، لك ده كذا وكذا واعلم او في العقيده كذا او في الفقه افقه الى اخر هذه الامور. خلاص وثقت. لكن تبين لي بعد ذلك ان الكلام على غير ما سمعت
خالص،
يا اما افاضل ونص ونعلهم على دماغنا وبحبهم في الله، لكن لا اعلم ولا افقه ولا اي حاجه. ولذلك وقفت على حقيقه حينما اقول اعلم او افقه لا اقصد الا ابن باز او ابن عثيمين او الالباني رحمه الله على ثلاث. اي حد قلت عليه مثلا افقه اهل مصر او اعلم اهل مصر او الاعلم بالعقيده او الاعلم بالنحو او الاعلم بالبلاغه، سامحوني سامحوني وسحبت ذلك لله جل وعلا، أعوذ بالله أن يكون النفس شيء، سحبتها لله جل وعلا. وأي أخ عنده مقطع، عنده مقطع أنا قلت على حد فيه أعلم أو أفقه أو شيء يشيله، لأن هسأله يوم القيامة بين إيدين ربنا. أنا اللي بقوله يشيله لأني تراجعت عن ذلك. لكن الشيء اللي أنا باقي عليه أني أحب الجميع في الله، وهم جميعا أفضل مني وأعلم مني، وأسأل الله أن يجعلهم مع رسول الله في الفردوس الأعلى. لكن تراجعت 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 لله جل وعلا. هم أفاضل، هم من أهل العلم، هم أكابر، لكن أي لفظة أنا قلتها أعلم أو أفقه تسحب تماما تسحب تماما. الأفقه والأعلم في زماننا هم الثلاثة الذين توفاهم الله، ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله على الثلاثة.
اتضحت الرؤية فضلت الشيخ ومتقدم بالشكر والتقدير لفضلتك. ربنا يبارك في فضلتك. فنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين في مصر والعالم العربي، قبل ما اختم بس عاوز أقول لكم مرة تانية السؤال، من هم الأخطر على الإسلام، الشيعة الروافد اليهود كلاهما معا؟ من الأخطر على الإسلام، الشيعة الروافد اليهود كلاهما معا؟ أعزائي المشاهدين ياريت اللي يرسل يا جماعة إجابة هذا السؤال يرسل لنا رقم تليفونه ومحل اقامته بالكامل، سواء من اي دوله من اي دوله عربيه ومن اي محافظه. لان فضلت الشيخ كان الشباب في الامارات والسعوديه قالوا لا انتوا بتكسموا بتوع مصر بس وكده، فعشان حضرتك توضح لا بس للمشاهدين.
انا هوديها لهم لغايه عندهم ان شاء الله رب العالمين، ونبعثها يعني الواحد تعثر عليه يجي بالبريد نبعثها له اللي هو المسجل. الله يبارك فيك بعلم وصول.
هو شارك معانا على فكره عدد كبير من السعوديه وعدد كبير من الامارات يعني. واهلا بيهم طبعا كل الاخوه في الدول العربيه.
وفي نهايه الامر احمد لا تنسى انك تدعو للسمره الله يعزك. اسال الله ان يصب عليهم الخير.
اللهم امين يا رب العالمين.
اسال الله ان يطعمهم، اسال الله ان يطعم جائعهم وان يسقي ظامئهم. اسال الله جل وعلا ان يعطيهم من حيث امتنعوا. اسال الله جل وعلا ان يصب عليهم الخير عن ايمانهم وعن شمائلهم، من امامهم ومن خلفهم، من فوقهم ومن تحتهم ومن كل اتجاه. واسال الله ان يهدي المتعاركين المتقاتلين هناك. اللهم يا رب انقذ الصومال مما هي فيه، اللهم انقذ الصومال مما هي فيه، اللهم اطعم جائعها من الموحدين واسقي ظامئها من الموحدين واكس عاريها من الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. واحض واحث على زكاة المال الى هناك، على زكاة المال الى هناك، على زكاة المال الى هناك بعد اشباع الفقراء عندنا باذن الله جل وعلا. اما بالنسبه لزكاه الفطر ففيها اقوال اهل العلم، وانا على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء بشكر أسد السنة في هذا العصر والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. إن شاء الله نلتقي بكم على خير بكرة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. بشكرك جدا فضيلة الشيخ وبارك الله في فضيلتك. أشكر فريق العمل اللي معانا كله، الأستاذ محمد سمير والأستاذ محمد سمير المصور، لأن المخرج محمد سمير والمصور محمد سمير عشان بفرقكم بعض. اللهم آمين يا رب العالمين. وسليم وكل الإخوة في الكنترول. بشكركم أعزائي المشاهدين، وإلا نلتقي بكم إن شاء الله الساعة 10 مساء. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صراع كبير، صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكرب وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخطر.